لغة غراء هي الأجمل لغة تتسى.
قناة العروة الوثقى عبر برنامج زلو تقدم سلسلة محاضرات في اللغة العربية
وفي الأرجاء
فيها فخرا يكفيها يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى نتحدث فيها يكفي.
تقديم الأستاذ فاضل متولي.
يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم النحو جاءت ضرورته وضرورة غيره من العلوم بعد أن اختلط العرب بالعجم فضعفت لغة العرب. وقديما كان العرب يتحدثون بلغة نقية خالصة لا تشوبها شائبة، كان ذلك فيما قبل الإسلام وفي العقود الأولى من التاريخ الإسلامي. ولكن لما فتحت البلاد واختلط العرب بالعجم ضعفت لغة العرب وضعفت سليقتهم وضعف تذوقهم، فاستدعى ذلك أن يقوم بعض العلماء بالتصنيف في علوم يضمنون بها للغة أن تبقى على حالها، وكان ذلك خدمة لكتاب الله تعالى، فإن القرآن الكريم نزل بالعربية ولا بد لنفهمه أن تبقى لغتنا مقاربة للغته، فإذا تغيرت لغتنا عن لغة القرآن فإن فهمه سيكون صعبا، ولن يكون فهم القرآن صعبا بتغير لغتنا عن لغة القرآن فحسب، ولكن كذلك إذا تغيرت أساليب صياغاتنا وتراكيبنا وأدائنا اللغوي والكلامي عن لغة القرآن واللغة التي كانت محيطة به. في عصرنا مثلا أنتم تجدون الناس يتكلمون العربية لكنهم يؤدون بلغة مختلفة وبأداء مختلف وبصياغات أخرى، اللفظ عربي والروح التي تتحدث بهذا اللفظ ليست عربية، تقرؤون كلاما ألفاظه عربية ولكن الروح التي وراء هذه الألفاظ ليست عربية، وعندئذ يدرب الذوق العربي على تذوق صياغات ولغات غير لغته، ويكون من الصعب عليه ومن المنفر له أن يفهم لغته. نعم هو بالعربية، ولكنه إذا قرأ ما ترجم عن اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية فإن هذا يكون مستساغا سهلا، أما إذا قرأ تراثه فإنه لا يكون بالنسبة له أمرا يسيرا. ليس هذا لصعوبة اللغة فحسب، ولكن لأنه درب على أن يتذوق الوارد ولم يدرب على أن يتذوق تراثه. وحاصل ذلك أن العربية إذا كان يريد أن يحافظ على لغته العربية حتى تكون مقاربة للغة القرآن، فإن اللسان العربي قبل الإسلام وفي عقود الإسلام الأولى كان لسانا مستقيما منضبطا على القواعد التي تعارف عليها العرب قبل الإسلام، وهذه القواعد ليست مكتوبة ولا متلفظا بها، ولكنك تعرف أنهم متفقون عليها. إذا قرأت كلامهم فإنك تجده يجري لغة على مجرى واحد، فهم يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويجرون ما بعد حروف محددة وينصبون ما بعد حروف محددة وهكذا. وظل الأمر هكذا حتى ظهر الإسلام وبدأت الفتوحات، فدخلت جيوش الإسلام بلادا غير بلاد العرب، وانتشر فيها دين الله، واختلط العرب بالعجم، وعندئذ بدأت اللغة تضعف ويصيبها شيء من الخلل، وكذلك الذائقة العربية بدأت تضعف، وأدرك بعض العلماء ذلك فنهضوا للتصنيف في علوم يقيمون بها اللسان ويقيمون بها الذائقة، وكان هذا خدمة لدينهم. الذين صنفوا في علوم اللغة والذين صنفوا كذلك في العلوم التي تقيم الذائقة العربية إنما فعلوا ذلك خدمة لدينهم، لأنهم أدركوا أمورا ربما غابت عن كثير من المعاصرين. ما هي هذه الأمور؟ القرآن الكريم نزل بالعربية، وهو مقام على أسس بلاغية معينة، عرفناها أم لم نعرفها هذا ليس مجال الكلام في ذلك الآن، وكذلك كان كلام العرب وأداؤهم الفني من شعر وخطابة ووصايا، وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العرب يفهمون ذلك ويتذوقونه على نحو من الأنحاء، ولما جاء العصر الحديث وصار العرب منفتحين على الثقافات الأخرى، كانت تفيد إلينا ثقافاتهم بلغتهم أو بلغتنا، إما أنها تأتي بلغتهم إلى العربي فيقرؤونها من لغات الغرب مباشرة، أو أنها تكون من لغتهم ثم تترجم إلى لغتنا، وعندئذ تكون هناك بعض المشكلات، لأن الكلام الذي نقرأه عندئذ يكون مكتوبا بالعربية، ولكن الذائقة التي تتقبل هذا الكلام ليست هي الذائقة التي كانت تقرأ كتب التراث، فإننا لا نستطيع أن نفهمه ولا أن نتذوقه بنفس الأسس التي كنا نتذوق بها كلام العربي والقرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الجنس لا بد أن يكون النوع من نفس الجنس، لا يكون من جنس آخر، فلا تقل رجل الرجل جنس وفاطمة نوع، لأن فاطمة ليست من الرجال، لابد أن يكون النوع من نفس الجنس. قال إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاج إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع، لأنهم لو قالوا اللفظ فقط لشمل الموضوع والمهمل. ما هو الموضوع وما هو المهمل؟ المهمل هو الذي ليس له معنى في اللغة، والذي يريد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى معجم العين للخليل ابن أحمد. فالخليل رحمة الله عليه كان يأتي باللفظ الواحد ويغير ترتيب الحروف على كل وجه، يأتي بالكلمة التي تتكون من ثلاثة حروف ويضع الأول والثاني والثالث، ثم الثانية والأول والثالث، ثم الثالث والأول والثاني، ثم الأول والثالث والثاني، ثم الثاني والثالث والأول، وهكذا يرتبها بكل ترتيب. أنت إذا فعلت ذلك بالكلمات العربية فإنك ستجد في بعض الأحيان كلمات تخرجها من هذه الترتيبات ليس لها معنى، ليس لها أي معنى في اللغة. هذه الكلمات التي ليس لها معنى هي المهملة، هي التي يسمى المهمل، هذا هو المراد. قال فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع، ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. قولوا أنني جعلت جنس الكلمة القول، جنس الكلمة القول وليس اللفظ، وبالتالي لم أحتج إلى كلمة الموضوع لفظ الوضع. قال فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ قلت لأن اللفظ جنس بعيد. لما عدلت عن اللفظ، يعني لما لم تجعل جنس الكلمة هو اللفظ وجعلته القول؟ قال لأن اللفظ جنس بعيد. ما المراد بالجنس البعيد والجنس القريب؟ الجنس القريب هو الجنس المباشر، والجنس البعيد هو الأبعد. مثال على ذلك: محمد رجل، إنسان، مخلوق. محمد نوع، رجل جنس لمحمد، إنسان جنس أبعد من رجل، مخلوق أبعد من إنسان. فإذا تكون كلمة رجل جنسا قريبا، وإنسان تكون جنسا بعيدا، ومخلوق هي جنس أبعد. فهذا هو المراد بالجنس القريب والجنس البعيد. قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل. يقول لانطلاقه، هذا المكتوب أمامي وأظن أنها لإطلاقه، ولكن الذي أجده مكتوبا أمامي لانطلاقه، لا أدري إن كان هذه النون من الطبعة أم من وضع المؤلف، والظاهر أنها من الطبعة. لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا. والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل. شرحنا الجنس القريب وقاصر على المستعمل فقط، كلمة قول قاصرة على المستعمل فقط. واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. يقول إن الصحيح ألا نستعمل الأجناس، وهذا هو موقفنا إلى الحديث القادم. وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.